بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 753 من أحكام الصلح. قال المصنف: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين، فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة. من موارد حصول المصالحة هي موارد من مورد حصول مصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد. يعني مثال ذلك: زيد إلى دين على ذمة خالد، وبالعكس أيضا خالد إلى دين على ذمة زيد، فزيد يطلب خالد وبذمته دين، وخالد كذلك يطلب زيد وبذمته دين. هنا راح تحصل مصالحة على مبادلة الدينين، يعني زيد يقول لخالد: صالحتك على إبدال الدين الذي في ذمتي في قبال الدين الذي في ذمتك، يعني أبرئ ذمتك من الدين اللي في ذمتك مقابل أنك تبرئ ذمتي من الدين الموجود في ذمتي. هذا يسمونه مبادلة دينين على شخص واحد. وتارة أخرى تكون المبادلة والمصالحة على دين موجود على ذمة شخصين. مثال ذلك: إذا كان زيد إلى دين في ذمة خالد، وكذلك زيد إلى دين في ذمة محمد، يعني زيد هم يطلب خالد وهم يطلب محمد، كلاهما له دين في ذمتهم، وكل من خالد ومحمد إلهم دين يطلبون به زيد. خالد يطلب زيد في دين، ومحمد كذلك يطلب زيد في دين. هذا يسمونه دين على شخصين، زيد إلى دين على شخصين، خالد ومحمد، وخالد ومحمد هم كل واحد منهم إلى دين في ذمة زيد. يستطيع زيد إجراء المصالحة على مبادلة دينه مع خالد، وكذلك على مبادلة دينه مع محمد. فيقول زيد لخالد، يقول له: صالحتك على إبدال الدينين، يعني أبدل ديني بدينك، أو أبرئ ذمتك من الدين اللي في ذمتك مقابل تبرئ ذمتي من الدين الذي في ذمتي. أما بالإبراء أو المبادلة، أعطيك الدين مالك تعطيني الدين مالي، هذا أيضا لا بأس به. إذا حصلت المصالحة على مبادلة الدينين، أحدهما يبدل الدين بالآخر، أو تحصل المصالحة على إبراء الدين، كلاهما يبرئ ذمة الآخر في مقابل دينه. مثل هكذا مصالحة تجري، سواء كانت مبادلة للدينين على شخص واحد، مثل زيد يبدل دينه مع خالد، وخالد يبدل دينه مع زيد، أو كانت مبادلة على شخصين، مثل زيد إلى دين في ذمة خالد، وإلى دين في ذمة محمد، وخالد ومحمد كل منهما له دين في ذمة زيد، فزيد يبادل دينه مع خالد، وخالد يبادل دينه مع زيد، وزيد يبادل دينه مع محمد، ومحمد يبادل دينه مع زيد. هذا لا بأس به، والمصالحة معه تكون صحيحة. لكن المصنف قال: إذا لم يستلزم الربا، يعني يكون نشترط أنه هذا الدين ما يكون من جنس المكيل والموزون، وما يكون من جنس واحد مثل حنطة مع حنطة، أو شعير مع شعير، أو أرز مع أرز. إذا كان من جنس واحد كالحنطة مع الحنطة، وكان من المكيل والموزون، وكان الدين في أحدهما توجد زيادة على الطرف الآخر، هذا يلزم من عند الربا. فبعد ما يستطيع زيد يبادل الدين ماله اللي هو كيس الحنطة مع خالد اللي هم يطلب دين، هو أيضا كيس حنطة. زيد يطلب خالد 60 كيلو من الحنطة، وخالد يطلب زيد كيس من الحنطة 50 كيلو. هنا بعد ما يقدرون يبادلون دين بدين. لماذا؟ لأن هذا راح يلزم منا الربا، وإحنا قلنا الربا يجري حتى على التصالح في المبادلة. فإذا تصالحوا على مبادلة الدينين وكان من المكيل والموزون ومن جنس واحد مع وجود زيادة في أحد الطرفين، هذا يلزم منا الربا، والربا كما هو معروف عندنا محرم. الآن المصنف راح يعطينا مثلا إذا كان أحد الدينين الحالين. طبعا ليش المصنف قيد بالدين الحال؟ حتى تصح المبادلة بينهما، لأن إذا كان أحد الدينين مؤجل فالطرف الآخر صاحب الدين المؤجل هو غير ملزم بدفعه حالا، بل يستطيع التأخير إلى انتهاء مدة الأجل، ثم بعد ذلك يدفع الدين ماله. فإذا كان واحد من الدينين الحالين، يعني الذي يجب دفعه حالا الآن، هو من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانوا متساوين بالوزن، ليش المصنف جاب قيد التساوي؟ لأنه تعرفون إذا كان جنس واحد ومن المكيل والموزون والزيادة موجودة بأحد الطرفين، هذا يلزم منا الربا. فلهذا المصنف جاء بقيد التساوي حتى ما يلزم من عند الربا، وكانوا متساوين في المقدار، يجوز التصالح على مبادلة الحنطة الجيدة مع الحنطة الرديئة ما دام متساوين وما دام الدينين حالين. فيستطيع زيد يصالح خالد عن أن يبادل دينه اللي هو كيس الحنطة 50 كيلو الجيد مع مبادلة خالد له مع كيس الحنطة اللي هو 50 كيلو من الحنطة الرديئة، هذا لا مانع منه، التصالح جائز. نعم، فيجوز التصالح على مبادلة كيس الحنطة الجيد بكيس الحنطة الرديء، هذا لا مانع منه. ونعم، ما يجوز ذلك في صورة عدم التساوي. لو كان كيس الحنطة الجيد 60 كيلو وكيس الحنطة الرديء الآخر 50 كيلو، فراح تحصل صورة عدم تساوي في الوزن والمكيل والموزون، أحدهم 60 والآخر 50، هذا يلزم منا الربا المحرم، فبالتالي ما يصح. نعم، الآن نقرأ قول المصنف. قال: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد. يعني شنو مبادلة دينين على شخص واحد؟ مثال مثلا زيد إلى دين على ذمة خالد، وبالعكس خالد إلى دين في ذمة زيد، هذا يسموه مبادلة دينين على شخص واحد. زيد إلى دين بذمة خالد، وخالد إلى دين بذمة زيد، اثنيناتهم يتبادلون، زيد يبادل دينه مع خالد وخالد يبادل دينه مع زيد، هذا يسموه مبادلة دينين على شخص واحد. كما لو كان زيد إلى كيس حنطة في ذمة خالد، وخالد هم إلى دين كيس حنطة في ذمة زيد، يريد واحد مع الآخر يتبادل، فزيد يبادل دينه مع خالد ويعطي كيس الحنطة ماله، وخالد يتبادل مع زيد ويعطي كيس الحنطة ماله، هذا يسموه مبادلة دينين على شخص واحد. أو على شخصين، ما كيف مثال الشخصين؟ زيد إلى دين في ذمة خالد، وكذلك زيد إلى دين في ذمة محمد، هذا يسموه دين على شخصين. دين على شخصين، زيد هم إلى دين في ذمة خالد، وزيد كذلك هم إلى دين في ذمة محمد، وخالد أيضا إلى دين في ذمة زيد، ومحمد كذلك هم إلى دين في ذمة زيد. يستطيع زيد يبادل دينه اللي طلبه مع خالد ويبادل دينه معاه، زيد يعطي كيس الحنطة ماله اللي هو دين في ذمته، وخالد أيضا يستطيع يعطي كيس الحنطة ماله المن لزيد، وكذلك يستطيع زيد يبادل الدين ماله مع محمد ويعطي كيس الحنطة ماله اللي هو موجود في ذمته، ومحمد كذلك يبادل دينه مع زيد، يعطيه كيس الحنطة اللي في ذمته إله. هذا يسموه مبادلة الدينين على شخصين. تلاحظون الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى دين على شخص واحد، زيد يطلب خالد وخالد يطلب زيد، زيد يبدل دينه مع خالد وخالد يبدل دينه مع زيد. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، زيد إلى دين على شخصين هما خالد ومحمد، فزيد يطلب خالد كيس حنطة وكذلك زيد يطلب محمد كيس حنطة، وكل من زيد وخالد هم يطلبون زيد، كل من زيد وخالد ومحمد هم يطلبون زيد. فيستطيع زيد يبدل كيس الحنطة مالته ويا كيس حنطة خالد، ويستطيع كذلك زيد يبدل كيس الحنطة مالته ويا كيس الحنطة مال محمد. هذا يسموه مبادلة دينين على شخصين. نعم. طبعا هذا متى يصح؟ قلنا إذا لم يستلزم الربا، على ما مر في المسألة السابقة. كون نشترط الدينين لا يكونون من المكيل والموزون ومن جنس واحد وتوجد الزيادة في أحد الطرفين. أما إذا توفرت هاي الأمور هذا يلزم من الربا، والربا كما قلنا لا يجوز حتى على موارد التصالح في مبادلة الدينين، لأن يلزم منا الربا المحرم. نعم، إذا كان من المكيل والموزون وكان متساوي في الوزن وما موجود الزيادة في أحدهما، كيس حنطة 50 كيلو بكيس حنطة يبادله 50 كيلو، هذا ماكو مانع من عنده، والمبادلة صحيحة وما تلزم الربا. وإذا حصل التصالح على المبادلة ما يلزم منا الربا. مثلا الآن المصنف راح يعطينا مثال، إذا كان أحد الدينين الحالين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار، يعني مثلا كيس الحنطة 50 كيلو زيد يطلب في ذمة خالد، وخالد يطلب كيس حنطة 50 كيلو في ذمة زيد، هنا يجوزون يتصالحون ويتبادلون دين بدين؟ الجواب نعم، جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر. زيد يبادل دينه كيس الحنطة 50 كيلو بذمة خالد، وخالد كذلك بالعكس يبادل دينه اللي هو كيس الحنطة 50 كيلو في ذمة زيد، وهذا ما يلزم منه الربا، والتصالح على المبادلة صحيح، لأنه جاي نفرض أنهم متساوين بالمقدار وما يوجد زيادة في أحد الطرفين، فبالتالي ما يلزم منا الربا، والتصالح على المبادلة يكون صحيح. نعم، المصنف ماذا قال؟ ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي، لو كان كيس الحنطة لزيد في ذمة خالد 60 كيلو كدين في ذمته، وكيس الحنطة مال خالد في ذمة زيد 50 كيلو، هذا يفرض فيه عدم التساوي بالمقدار، فما دام موجود الزيادة في أحدهما يلزم منه الربا المحرم فهو غير جائز. نعم. مسألة 754، يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان المقصود إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا للمعاوضة بين الزائد والناقص. نعم، إذا كان زيد إلى دين 100 كيلوغرام من الحنطة في ذمة محمد، وهذا الدين مؤجل لمدة شهر، يكون بعد مرور شهر محمد يعطي دينه اللي هو 100 كيلوغرام من الحنطة لزيد، هنا زيد يريد يجري مصالحة مع محمد، لأن يريد ياخذ الحنطة من عنده، والحنطة مؤجلة لمدة شهر، فهو ماذا يفعل؟ يقول له صالحتك على أن تدفع لي 80 كيلو من الحنطة الآن نقدا، مقابل أنه أبرئ ذمتك يا محمد من 20 كيلو من الحنطة اللي أنا أطلبك إياها، لأن زيد يطلب محمد 100 كيلو، لكن هاي 100 كيلو من الحنطة مؤجلة لمدة شهر، فالآن ما يقدر يأخذها من عنده، لأن يقدر محمد ما يدفع للكيس الحنطة 100 كيلو إلا بعد انتهاء الأجل اللي هو الشهر كاملا. فزيد يريد يصالحه حتى يعطيه كيس الحنطة الآن نقدا لأن محتاجه، مقابل ينزل له من الوزن 20 كيلو من المقدار، وهذا بعض الدين اللي ينزله إليه يجعله من باب إبراء الذمة. فزيد اللي يطلب 100 كيلو حنطة في ذمة محمد لمدة شهر يصالح محمد على أن يدفع له 80 كيلو من الحنطة الآن نقدا، مقابل أنه زيد يبرأ ذمة محمد عن 20 كيلو من الحنطة المتبقية. هذا الصلح جائز، وصلح يكون نقدا مقابل إبراء ذمة المديون عن بعض الدين ولا مانع منه. نعم، ما يصح المصالحة على نحو المعاوضة بين الزائد والناقص، يعني قل له أصالحك على أن تعوض لي 100 كيلو من الحنطة في مقابل 80 كيلو من الحنطة. هذا يسموه معاوضة بين الزائد 100 كيلو من الحنطة مع الناقص اللي هو 80 كيلو من الحنطة. هذا ما يجوز، لأن هكذا معاوضة تستلزم الربا مع اتحاد الجنس وكونه من المكيل والموزون والتفاضل الموجود والزيادة في أحد الطرفين عن الآخر. فإذا كان على سبيل الصلح مع إبراء ذمة المديون عن بعض الدين مثل هكذا صلح جائز، فياخذ الباقي نقدا ويبرئ ذمته من المتبقي. أما إذا كان الصلح على نحو المعاوضة، يعني أعوضك كيس حنطة 100 كيلو بكيس حنطة 80 كيلو، المعاوضة يلزم منها الربا، إنه نعوض كيس بكيس 80 بـ100. هذا مع اتحاد الجنس وكونه من المكيل والموزون ووجود التفاضل في أحد الطرفين يلزم منها الربا، والربا يكون محرما. نعم، قال المصنف يصح الصلح في الدين المؤجل. شنو الدين المؤجل؟ اللي مثل ما مثلنا انه زيد الى دين 100 كيلو من الحنطة في ذمة محمد لمدة شهر باقل منه، يعني قل له اصالحك ادفع لي 80 كيلو من الحنطة. اذا كان المقصود من هاي المصالحة ابراء ذمة المديون من بعض الدين، يعني كان المقصود ابرئ ذمة محمد من 20 كيلو هل هي بعض الدين، لان 20 كيلو هي من ضمن 100. إذا كان إبراء ذمة المديون محمد من هذا بعض الدين 20 كيلو وأخذ الباقي اللي هو 80 كيلو نقدا، إذا كان هكذا مصالحة فالمصالحة جائزة وصحيحة. للمعاوضة بين الزائد والناقص، إذا كان الصلح على أن نعوض كيس الحنطة 100 كيلو من الحنطة في مقابل كيس حنطة 80 كيلو، هذا راح تصبح معاوضة مع اتحاد جنس وتفاضل بين الطرفين، وكونهم من المكيل والموزون يلزم منه الربا، والربا محرم. طبعا هذا الصلح إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل والموزون، يعني مثلا زيد مثلا يطلب محمد مثقال من الذهب ويصالحه انه طيني لمدة شهر، ويصالحه انه ادفع لي 3/4 المثقال الان نقدا وابرئ ذمتك من ربع المثقال المتبقي، هكذا صلح جائز. وكذلك اذا كان الدين من جنس الفضة، وكذلك اذا كان من غيرهما من المكيل والموزون ككيس الحنطة مع كيس الحنطة، كيس الشعير مع كيس الشعير، الأرز مع الأرز، وهكذا يأتي في هذا الحكم. شنو الحكم؟ إنه إذا كانت المصالحة والمقصود من عدها إبراء ذمة المديون عن بعض الدين وأخذ الباقي نقدا فهذا جائز، والمصالحة صحيحة. أما إذا كان الصلح على المعاوضة بين الزائد والناقص فهذا لا يصح، لأن يلزم منه الربا والربا محرم. وأما في غير ذلك، يعني في غير جنس الذهب والفضة أو غير من المكيل والموزون كالعملات الورقية، فتجوز المعاوضة عنه صلحا وبيعا. إذا كان زيد إلى دين 100,000 دينار في ذمة محمد، وهذا الدين مؤجل لمدة شهر، يصح المصالحة على أن يدفع له مثلا 75,000 دينار الآن نقدا، مقابل أنه زيد يبرئ ذمة المديون محمد عن 25,000 المتبقية. هذا يصح على نحو المصالحة، فيصح الصلح في الدين المؤجل اللي هو العملات الورقية بأقل منه إذا كان المقصود منه إبراء ذمة المديون عن بعض الدين وأخذ الباقي نقدا، هاي المصالحة. بل كذلك يصح حتى ولو كان على نحو البيع، يعني زيد يبيع 100,000 دينار اللي هي دين لمدة شهر اللي هي بذمة محمد، يبيع لياها 75,000 دينار الآن نقدا، هذا أيضا يصح بيعا. لأن إحنا مر علينا إذا تذكرون قلنا العملات الورقية تعتبر من المعدود، فبالتالي ما يلزم من عدها الربا. الربا حرمته مختصة بالمكيل والموزون، أما العملات الورقية، العملات الورقية من المعدود، فيجوز المعاوضة صلحا وبيعا بالأقل نقدا، مثل 100,000 دينار أصالحك عليها ب75,000 دينار تعطيني إياها الآن نقدا وأبرأ ذمتك من 25,000 المتبقية، هذا يصح على نحو الصلح. بل يصح حتى على نحو البيع، أبيع لك 100,000 دينار اللي بذمتك لمدة شهر ب75,000 دينار اللي هي الأقل، بس الآن تعطيني إياها نقدا. ليش المصنف قيد بقيد نقدا؟ لأن إذا تذكرون مر علينا إذا كان نسيئة فالمصنف عند الأحوط لزوما تركه، فلهذا قيد بالنقد. سواء كانت المعاوضة بين المالين من المديون أو غير المديون، يعني سواء كانت المعاوضة اللي تحصل بالصلح والبيع جاي يدفعها نفس المديون أو يدفعها غير المديون، هذا لا مانع منه، والصلح والبيع صحيح. وكذلك الصلح والبيع يكون صحيح سواء كانت المعاوضة اللي جاي تحصل ودفع المال من نفس مال المديون أو من غير مال المديون، كما لو شخص تبرع له في دفعه، الصلح يقع صحيح والبيع أيضا يقع صحيح. ومن ذلك أيضا، يعني من هذا القبيل، هو خصم الصكوك وتنزيل الكمبيالات في المصارف وغيرها، اللي مرت علينا إذا تذكرون في مسألة 657 اللي سميناها بمسألة تنزيل الصكوك أو تنزيل الأوراق النقدية. في مسألة 657 هناك المصنف قال إنه لا بأس بتنزيل الصكوك نقدا إذا كان الشخص مديون والدين ماله واقعي، ويروح إلى المصرف ويخصمه، يعني يبيع ليا بالأقل منه نقدا، أو يبيع الدائن بالأقل منه حال ويكون الثمن نقدا، هذا يسموه تنزيل الصكوك أو تنزيل مثلا ورقة وصل الأمانة أو الصك أو الكمبيالة أو الشيك، هذا كله قلنا لا بأس به لأنه من قبيل الأوراق النقدية وهي تعد من المعدود، وهاي يجوز بيع بعضها مع بعض متفاضلا إذا اختلفوا بالجنس نقدا ونسيئة. نعم، قال المصنف يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان المقصود إبراء ذمة المديون في بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا. أصالح زيد صالح 100 كيلو من الحنطة في ذمة محمد لمدة شهر يصالح على أن يعطي 80 كيلو من الحنطة الآن نقدا، مقابل أنه يبرئ ذمته من 20 كيلو المتبقي في ذمته. للمعاوضة بين الزائد والناقص، نعم إذا كان مصالحة على تعويض كيس حنطة 60 كيلو بكيس 100 كيلو بكيس حنطة 80 كيلو، هاي تصبح من الربا المحرم مع اتحاد الجنس والتفاضل في أحد الطرفين. هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل والموزون، مثلا زيد إلى كما مثلنا إلى دين مثقال من الذهب في ذمة محمد لمدة شهر يصالح أنه يعطي 3/4 من المثقال الذهب الآن نقدا مقابل يبرئ ذمته من ربع المثقال المتبقي في ذمته، هذا يجوز. مثل هكذا مصالحة تجوز سواء كان من جنس الذهب من جنس الفضة أو غيره من المكيل والموزون. نعم إذا كانت معاوضة بين زائد وناقص هذا ما يصح، لأن يلزم من الربا المحرم. وأما في غير ذلك، يعني في غير جنس الذهب والفضة والمكيل والموزون، كالعملات الورقية مثل هاي العملات النقدية الورقية الآن اللي نتعامل فيها في السوق، فتجوز المصالحة عنه صلحا وبيعا. يجوز زيد اللي عنده دين 100,000 دينار بذمة محمد لمدة شهر يصالح على أن يدفع له 75,000 دينار الآن نقدا، مقابل أنه يبرئ ذمة المديون محمد عن 25,000 المتبقية، هذا يسموه الصلح. ويجوز بيعا، يعني يبيع له 100,000 دينار لمدة شهر يبيع له إياها 75,000 دينار الآن نقدا، هذا لا مانع منه صلحا وبيعا بالأقل نقدا. وقلنا ليش المصنف قيد بالنقد؟ لأن عند النسيئة الأحوط لزوما تركها، سواء كان من المديون أو غيره، يعني سواء كان دفع العوض من نفس المديون أو من غير المديون، سواء كانت المعاوضة والدفع من نفس مال المديون أو من غير مال المديون، كل هذا لا مانع منه، فالصلح والبيع يقع صحيح. ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيل الكمبيالات من المصارف وغيرها كما مر علينا في مسألة 657. ما دام عملات ورقية من المعدود ما يلزم منها الربا، ويجوز المصالحة أو البيع بالأقل نقدا وخصم الصك وتنزيل الكمبيالة سواء كان من المصارف والبنوك أو من غير المصارف والبنوك كالملاك الأهليين كما مر علينا في مسألة 657. مسألة 755. ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح. الصلح قلنا هو عقد، ويعتبر عقد لازم، يعني لا ينفسخ بطلب أحد الطرفين ولا يقال إلا بالتراضي بين الطرفين. عقد الصلح لازم لا ينفسخ إلا برضا الطرفين، فإذا الطرفين رضوا على فسخ عقد الصلح ينفسخ، فينفسخ عقد الصلح بتراضي المتصالحين إذا اثنيناتهم رضوا بالفسخ. أما إذا واحد من الطرفين طلب والآخر رفض لا يجري الفسخ في عقد الصلح. لماذا؟ لأن عقد الصلح لازم. وكذلك ينفسخ عقد الصلح إذا أحد الطرفين المتصالحين اشترط لنفسه الفسخ في ضمن متن العقد، سواء كان نفس متن عقد الصلح أو كان في متن عقد آخر لازم كالبيع مثلا، هذا يعتبر شرط لازم يجب الوفاء به. الواحد من المتصالحين اشترط لنفسه قال إذا أريد أفسخ عقد الصلح أفسخ، والطرف الآخر رضى بالشرط، فيصبح شرط لازم يجب الوفاء به، وإذا عمل الفسخ راح ينفسخ عقد الصلح. قال ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، لأن عقد الصلح لازم ما ينفسخ إلا بتراضي الطرفين. وكذا يعني وكذا ينفسخ الصلح إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما، إذا واحد منهم اشترط أحد المتصالحين لنفسه أن يفسخ عقد الصلح في ضمن متن العقد أو في ضمن شرط لازم في ضمن عقد آخر كعقد البيع، هذا يصبح شرط لازم يجب الوفاء به. نعم، في ضمن الصلح، من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح، إذا واحد من المتصالحين اشترط لنفسه أنه يفسخ العقد في ضمن عقد الصلح، هذا شرط لازم يصح ويجب الوفاء به، وإذا أوقع الفسخ فإن عقد الصلح ينفسخ. مسألة 756، لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات، بل ولا في غيره على الأحوط لزوما. احنا مر علينا سابقا في موارد البيع عندنا خيار نسميه خيار المجلس، اذا كان المتبايعين لا زالا موجودين في نفس مجلس البيع او متصاحبين ومترافقين، قلنا يجوز لأي منهما أن يعمل الخيار ويفسخ عقد البيع، هذا نسميه خيار المجلس، هذا يجري في البيع، ولكن لا يجري هذا خيار المجلس في عقد الصلح، يعني ما يقدر أحد المتصالحين يفسخ عقد الصلح قبل التفرق عن مجلس الصلح. شنو السبب؟ السبب لأنه الدليل دل على أن خيار المجلس مختص في البيع ولا يعم غيره من قبيل عقد الصلح. إحنا عندنا خيار مجلس في البيع، واحد من المتبايعين يفسخ قبل التفرق عن مجلس البيع، بس ما عندنا خيار مجلس في عقد الصلح أنه واحد من المتصالحين يفسخ عقد الصلح قبل التفرق عن مجلس الصلح، هذا ما موجود عندنا. كذلك ما موجود عندنا خيار الحيوان، لو كان الحيوان هو المصالح عليه في ضمن عقد الصلح في البيع، إذا أحد الطرفين كان قد باع بمبيع الحيوان أو أطى ثمن الحيوان، قلنا المتبايعين لهم الخيار في فسخ بخيار الحيوان وإرجاع الحيوان لمدة 3 أيام، هذا دليل ورد بالبيع بس ما يعم الصلح. فإذا واحد من المتصالحين اتصالح على حيوان ما إله خيار الحيوان في الصلح، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزع والخصومات. خيار الغبن مر علينا في البيع إنه إذا شخص باع بأقل من قيمة المثل السوقية أو اشترى بأكثر من ثمن قيمة المثل السوقية، هذا يثبت له خيار الغبن، يستطيع يفسخ ويرجع المبيع ويأخذ الثمن ماله، أو يرجع الثمن ويأخذ المبيع، هذا يسموه خيار الغبن، هذا ورد عندنا بالبيع بس ما عندنا خيار غبن يقع في عقد الصلح. إذا كان الصلح قد جاء في مورد قطع النزع والخصوبات، إذا كان هذا الصلح من النوع اللي كان مسبوق بوجود نزاع وتخاصم وتشاجر بين المتصالحين، وإحنا من أجرينا عقد الصلح بيناتهم حتى نقطع النزاع والخصومة الموجودة بيناتهم، فإذا كان الصلح الواقع هو لقطع النزاع والخصومة، هذا لا يجري فيه خيار الغبن حتى لو صالحه بأقل من قيمة المثل أو صالحه بأكثر من قيمة المثل، المتصالح ما إلى حق يفسخ بخيار الغبن، لأنه الصلح اللي وقع في مورد قطع النزع والخصومة هذا ما يجري في خيار الغبن. شنو الوجه في ذلك؟ لأن إحنا من أجرينا عقد الصلح حتى نقطع النزاع والخصومة والمشاجرة بيناتهم ونوجد التراضي والتسالم والتصالح، أما إذا رجعنا فسخنا عقد الصلح بخيار الغبن راح يرجع نفس المنازعة والخصومة وبعد ما فعلنا شيء. فلهذا الشارع حكم إنه الصلح اللي يقع في موارد قطع النزاع والخصومات هذا ما يجري في خيار غبون، لأنه إذا فسخنا بخيار الغبون راح ترجع النزاع والخصومة والصلح ما أدى فائدته. بل المصنف يترقى يقول بل ولا في غيره، يعني حتى باقي الخيارات أيضا ما تجري في موارد قطع النزع والخصومات، هذا ما محصور فقط بخيار الغبن، كل أنواع الخيارات الأخرى ما تجري في الصلح الذي يقع في مورد قطع النزاع والخصومة، لأنه إذا فسخنا عقد الصلح راح ترجع نفس النزاع والخصومة وترجع نفس المشاجرة. فالشارع حتى يسد باب النزاع والخصومة أطلع حكم شرعي إنه لا يجري أي خيار بالفسخ في عقد الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات، حتى ما ترجع النزاع والخصومة موجودة بين الطرفين. لكن هذا الحكم في مورد خيار الغبون على نحو الفتوى أفتى به المصنف، أما في غيره من باقي الخيارات الأخرى فمأخوذ على نحو الاحتياط اللزومي. وكذلك لا يجري في الصلح خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع. في البيع مر علينا إذا الشخص أخر تسليم الثمن أو المثمن قلنا أخر لمدة 3 أيام، ومن بعد ذلك يكون البائع يسلم المتاع للمشتري والمشتري كذلك يكون يسلم الثمن للبائع. إذا انقضت 3 أيام والبائع ما أدى المبيع للمشتري أو المشتري ما أدى الثمن للبائع، إلى حق يفسخ البائع أو المشتري بخيار نسميه خيار التأخير. هذا الخيار ورد دليله في البيع لكن لا يرد بمن بالصلح، لا يجري في الصلح خيار التأخير على نفس هذا المعنى اللي تقدم عندنا في البيع، ما يجري لأنه دليل خيار التأخير ورد بالبيع فلا يعم الصلح. نعم المصنف عنده استدراك، لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف أو اشترط تسليم نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالح. استدراك من صحيح خيار التأخير ما يجري، بس أكو شرط ضمن ارتكازي موجود بين المتصالحين أنه أني صالحتك حتى تسلمني الشيء المصالح عليه، فإذا أحد المتصالحين أخر تسليم العين أو المال المصالح به عن الحد المتعارف، مثلا عد عرف الناس أنه يسلم بعد يوم أو يومين أو 3 وهو أخره لمدة 1 أسبوع، هذا زائد عن الحد المتعارف، أو هو اشترط عليه اشترط أنه يسلم المال أو العين المصالح به الآن نقدا والطرف الآخر من المصالح الآخر لم يعمل بهذا الشرط وما سلم العين أو المال المصالح به نقدا إنما أخر عليه، فحينئذ الطرف الآخر إلى حق يفسخ عقد المصالحة. أما على الأول اللي هو تأخير تسليم المصالح به فإلى حق يفسخ من باب تخلف الشرط الضمني الارتكازي، لأن أكو شرط ضمني وإحنا ما ذكرنا باللسان بيناتنا إحنا المتصالحين لكن هو موجود ضمنا ارتكازا موجود مرتكز بنفسك وبنفسي، إحنا من أجرينا المصالحة حتى تسلمني المصالح به مو ما تسلمني إياه، وإلا لو أنت ما تسلمني إياه كان ما صالحتك آني ولا أجريت عقد الصلح معك. فلهذا إذا المصالح أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف الطرف الآخر المصالح إلى حق يفسخ عقد المصالحة لتخلف الشرط ضمن الارتكازي. وأما في على الثاني اللي هو لو افترضنا انه اشترط علي ان يسلم نقدا قال لي اني اصالحك على ان تسلمني العين المصالح بها الان نقدا والاخر الطرف المصالح الاخر ما عمل بهذا الشرط وما سلم العين نقدا، فالى حق الطرف الاخر يجري فسخ المصالحة من باب تخلف الشرط، لأن ما عمل بالشرط اللي أنا اشترطت عليه. أنا اشترطت عليه سلمني العين المصالح بها نقدا، وهو ما سلمني إياها نقدا، إذن تخلف الشرط، فإلي حق أفسخ عقد المصالحة. وأما بقية الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا. بقية الخيارات غير خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الغبون وخيار التأخير، غير هنش بقى عندنا من الخيارات؟ بقى عندنا خيار التدليس، خيار الشرط، وخيار تخلف الشرط، وخيار العيب، وخيار تباعد الصفقة، وخيار الرؤية. ذن الخيارات الستة كما تجري في البيع من الممكن أن تجري في الصلح، فيقدر الشخص يفسخ العقد إذا حصل تدليس وإخفاء، أو إذا تخلف شرط، أو إذا حصل وجود عيب في العين المصالح بها، أو يقدر يصالح إذا تبعضت الصفقة. مثلا هو مصالح على 100 كيلو، الآن هو سلم 50 كيلو، يعني تبعضت الصفقة، يقدر يجري الخيار ويفسخ عقد الصلح. وكذلك في موارد خيار الرؤية، إذا رأى بوصف وسلم غير الوصف، أو هو كان شايفه سابقا بوصف والآن من سلمه سلم على خلاف الوصف، يقدر المصالح يجري الفسخ في عقد الصلح أيضا. أما مسألة 757 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.